العربية فاضل عبد الرضا، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان حلقة اليوم: الشيخ عبد الكريم الحائري، القسم الثاني والأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم حيث ترافقونا مع تمثيلية رجال من بلاد فارس. أيها الأحبة، وبعد أن عرفنا أحداث القسم الأول لمن تابعها ولمن لم يتابع، فمختصرها يحكي الأحداث التي دارت على الشيخ عبد الكريم الحائري، وهو يرى في منامه أنه بعد 3 أيام سيفارق الحياة، وهو ينقل ما رآه في الرؤيا لرفيقه الشيخ حسين، وهم راجعون من زيارة مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. عندما استنطقه الشيخ حسين لما رآه غارقا في ارتباط روحي مع الإمام عليه السلام، وفعلا تمر الأيام 3 وإذا بالشيخ يفارق الحياة، وهو بين أنظار الشيخ حسين الذي كان قد أخبره بالأمر قبل وقوعه، وأمام ابنه وزوجته وأحد الطلبة الآخرين. فكيف كان للارتباط الروحي الفريد بينه وبين الإمام الحسين عليه السلام، وما كانت نتائج هذا الارتباط؟ هذا مستمعينا ما سنتابعه في القسم الثاني والأخير من هذه الحلقة، فتابعونا.
يا الله، يا سيدي، يا مولاي، يا أبا عبد الله،
حقا
اذكرني عند ربك.
إنه واقف بإخلاص على جوهر خط الحسين وفدائه ونهجه وتضحيته في طف كربلاء.
يا أبا عبد الله،
أجل، إنه من علماء هذه الديار في تعليم وتدريس طلبة الحوزات العلمية.
يا مولاي،
والعجيب في الأمر أنه منذ 3 أيام وبعدما رأى بأنه سيموت كان يذكر الحسين مرارا، وأنه زار قبره الشريف 10 مرات.
بحق الحسين الشريف،
لا ريب في أن ذكره للحسين في مثل هذه اللحظات لدليل ساطع على طهارة روحه.
أجل، وترى الكثير الذين أطنا عليهم في لحظات حياتهم الأخيرة بعيدين كل البعد عن أبسط حالات التوسل بمن لهم الكرامة عند الله تعالى.
يا أبا عبد الله،
حسنا، يبدو أنه انتهى من توسله بسيد الشهداء.
يا سيد الشهداء،
والوقت قد حان لإنجاز ما أمرنا به.
يا أبا عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أبا عبد الله،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أنكم تحملون رسالة أو خبرا هاما.
أجل، وهو كذلك، وقد حظيت مفتخرا بسعادة كبيرة.
سعادة كبيرة؟ الحمد لله دائما وأبدا، وهو من دواعي سرورنا أيضا.
أعلم أن لنا مهمة وعلينا إنجازها، فإن سمحت أن تعلمنا بالرسالة بسرعة، فعلينا إنجاز المهمة التي جئنا من أجلها.
هل سمعتم نجوى هذا الرجل وتوسله واستشفاعه؟
نعم نعم، وأنه كان يتوسل بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
ويا له من توسل وعويل.
أجل أجل، ولكن لماذا أرسلوك إلى هنا؟
مولانا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه سأل الله تعالى مستشفعا له ولكرامته، شفعه الله فيه كي يحظى بفرصة أكبر للعيش في الدنيا، والله تعالى بكرمه ولطفه تفضل بالرحمة وأعطاه الفرصة.
أي أن مهمتنا قد انتهت هذه اللحظة.
حقا، إن هذا الرجل حظي برحمة واسعة.
نعم، كما قال الحسين بن علي عليهما السلام، قال بأمر الله تعالى ألا تقبض روحه.
سمعا وطاعة.
نحن المطيعون للأوامر الإلهية.
إذن فلنترخص.
كلا، إنه كان يحمل رسالة سيد الشهداء عليه السلام، إذن فليتقدمنا هو.
بالطبع هو كذلك، تفضل.
حقا، لقد حظيت بشرف في حمل رسالة الحسين عليه السلام، فلنذهب. هيا.
أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. يا أبقوا لي رسالة سيدي. لا تذهبوا، لا تذهبوا أرجوكم، أرجو أن تطلبوا منه مساعدتي في النجاح لأداء مهمتي في السير على نهجه. شكرا شكرا يا إلهي، شكرا يا إلهي. يا حسين، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله.
جلت عظمتك يا رب، شكرا لله، شكرا لله، حقا انه يحرك قدمي. الحمد لله،
شكرا لله،
الحمد لله.
هل ترى الشيخ المرحوم حي؟ الحمد لله،
الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله،
الحمد لله. اهدي اهدي يا اختي،
الحمد لله.
اهدي يا ام مرتضى، اهدي يا ام مرتضى، اهدي. فالشيخ يعود إلى الحياة شيئا فشيئا، وهو يحرك جسمه. بالله عليك لا تبكي، ولنرفع الغطاء عن وجهه أولا. وأنت أيها الشاب،
نعم يا شيخ،
افتح رجليه.
نعم نعم، بكل سرور. الحمد لله والشكر لك يا رب. يبدو أن حرارته أيضا انخفضت، يعني أنه لم يتعرض لأسعة حشرة.
وهل هذا وقت مثل هذا الكلام؟ أما زلت تفكر هكذا؟ ألم تر بأم عينيك أنه فارق الحياة وليس وراء إعادته إلى الحياة إلا سر لا نعرفه، بحيث أصبحت أشبه بالمعجزة؟
أي والله الحمد لله.
أمي العزيزة، لقد أعدت لوالدي الحياة، إنه يفيق، أرجوك لا تبكي يا أمي.
حسنا يا ولد حسنا، شكرا لك يا رب شكرا. نحن نعلم أنك أرحم على الشيخ عبد الكريم منا، وهو في رعايتك ولطفك مصون. يا ولدي مرتضى.
نعم يا أمة.
هات شيئا من الماء لوالدك، هيا يا ولدي.
حسنا.
يا مرتضى.
نعم.
أسكب قليلا من الماء من تلك الجرة.
حسنا.
قم وأحضره لأبيك، ثم أحضر الماء لأمك.
يا حسين.
تفضل يا أبي الماء.
يا بني أعطني القدح، فيداه لا تقدران على الإمساك بالقدح بعد.
حسنا.
دعني أسقي الماء جرعة جرعة.
تفضل يا عم. وأنت يا أمي تفضلي اشربي شيئا من الماء.
الحمد لله.
شكرا يا ولدي.
الحمد لله.
شكرا يا ولدي.
مرحبا برجعتك إلينا يا شيخ. تعال يا مرتضى معي لننهضه، تعال ساعدني.
حسنا، إنه من واجبي أن أجلسه أنا.
يا الله، بدقة بدقة وعناية. الحمد لله، فلنجلس ونجعله يتكئ قليلا. يا الله،
يبدو أنه بحاجة إلى استراحة مطلقة، ويظهر أن أمامه أياما ليقوى على نفسه، فقد أخذه الضعف.
الآن وقد أرجعه الله سبحانه إلينا، إن شاء الله إن شاء الله سوف لا نألو جهدا في العناية به، لتعود إليه العافية قريبا يا رب.
إن شاء الله. نعم، اشرب قليلا يا شيخ عبد الكريم، اشرب.
يا حسين. السلام عليك
يا شيخ. يبدو أنه يتمكن بشيء.
علي أن أقرب سمعي من شفتي كي أسمع جيدا ما يردد.
يا حسين يا حسين يا حسين.
ها؟ ماذا حصل يا شيخ حسين؟ ماذا يقول؟ ها؟
يا حسين. إنه بعد كل جرعة ما يردد يا حسين.
يا الله.
إذن كل ما حصل وشمله من رحمة فهو من شوها. شكرا لك يا أبا عبد الله، فقدرك عند الله تعالى هو الذي أعاد لزوجي الحياة.
الحمد لله الحمد لله على هذه النعمة.
شكرا لله، حمدا لله على هذه النعمة.
الحمد لله.
سلام الله عليك يا أبا عبد الله، شكرا لك يا رب شكرا.
حسنا، هيا يا شيخ، علينا أن نذهب ولا نطيل، فالأمور تسير بخير. يجب أن نترك الشيخ عبد الكريم ليرتاح. هيا يا فتى انهض انهض.
يا الله.
هيا بنا.
نعم، لنترك الشيخ الجليل يرتاح.
يا أختي أم مرتضى، مما سمعته من الشيخ عبد الكريم يدل أنه سيكون في غنى عن مساعدتنا نحن، فالاسم الذي كان يردده في نجواه سيغنيه عن حاجته إلى غيره، وبكرامته ستعاد له العافية. إذن فلا معنى من بقائنا، وليس لنا إلا أن نقلل من ثقل وزحمة وجودنا.
رضي الله عنكم جميعا وشكر سعيكم يا أخي.
إذا احتجتم إلى أي مساعدة يا أختي، وأنت يا مرتضى لا تتردد أن تخبرونا وتطلعونا على حالته إن شاء الله تعالى.
شكرا لك يا عم، وشكرا لك يا شيخ باقر. نعم. ولوفائكما لوالدي.
عفوا عفوا يا بني.
بارك الله فيكما.
عفوا يا بني.
شكرا. نعم. لكما.
نترككم في رعاية الله وعنايتكم به، وإن شاء الله يشافى ويعافى الشيخ وسنكون سعداء
إن شاء الله.
نتشرف ونحن نحظى بالاستماع إليه وهو يعود ليلقي علينا دروس الحوزة إن شاء الله.
إن شاء الله. حسنا، نترككم في رعاية الله وحفظه.
في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله. في أمان الله.
أنت تبكي يا شيخ حسين؟
إنها دموع وبكاء مشتاق.
نعم، معك كل الحق، فلو كان ما حصل للشيخ قد تحقق فعلا ودون رجعته إلى ما وعيه لكانت حقا مصيبة كبرى مؤسفة تحل بنا.
أكثر من الأسف يا فتى.
نعم، كما تفضلت، حيث إني لم يحضرني تعبير أصف به الحال. يا الله،
إن الشيخ عبد الكريم عالم جليل القدر وصاحب فضائل وخدمات جمة.
نعم،
قدمها حقا في طريق إحياء علوم الدين والمدرسة الإسلامية. ولكن نزول دموعي هذه لم تكن لهذا السبب.
ها؟ لم تكن لهذا السبب؟
نعم.
إذن
إنها كانت دموع الفرح والاشتياق يا فتى.
ها؟
الاشتياق إلى زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
ولكن هذا التوفيق لم يكن وليد اليوم، بل كان من قبل ولا يزال، وفضيلتكم الآن انتبهتم لها إذ تشيرون إليها.
أجل يا شيخ باقر، اليوم وقفنا على حقائق ملموسة منها، فعرفنا كنهها وكيف للارتباط الروحي الصادق معها مكانة وكرامة جوهرية أبعد من التصور السطحي الذي كان غالبا عليه.
ولكن يا شيخ حسين، هل لنا أن نعرف كنه تلك العلل الكامنة؟
ألم تر بأم عينيك؟ ألم تكن شاهدا حيا على هذه الأسرار؟
شاهدا على أي أسرار؟
ألم تكن أنت الذي لف جسد الشيخ عبد الكريم بعباءته؟
يا إلهي، لا تذكرني، لا تذكرني بتلك اللحظات يا شيخ حسين التي يرتعش بدني لذكرها.
أليست لأنك كنت متيقنا بأنه كان قد فارق الحياة بشكل كامل؟
ولم يكن يخامرني أي شك في الأمر، فهذا كان من المسلمات. وما الجديد في الأمر يا شيخ حسين؟ حقا، ولكني لم أكن أفهم ما كان يردده الشيخ وقد ارتفعت الحمى، وهو يرتجف ويقول ثلاثة أيام، ثلاثة أيام.
إنه قبل ذلك بثلاثة أيام رأى في عالم الرؤيا فجرا يخبرونه بأنه سيفارق الحياة بعد ثلاثة أيام.
ما الذي تقوله يا شيخ؟ قبل ثلاثة أيام أخبروه بهذا الوعد. يا إلهي،
وأما إن نهض فجر ذلك اليوم
طيب
حتى جاءني لنذهب لأداء صلاة الصبح عند ضريح أبي عبد الله الحسين.
هو نفسه جاءك فجرا؟
نعم، فتوجهنا إلى مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
يا إله،
لاحظته وهو يسير وعيناه لا تنحرفان عن النظر إلى المرقد المقدس، والدمع ينهمر منهما،
يا
وقلبه مشغوف ولسانه يردد باسمه وكأنه في عالم آخر، وهو يقول هيا لنصل سريعا إلى المرقد الشريف لنكون بجوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
يا له من ارتباط روحي.
وقد وقع الشيء نفسه. فجأة اليوم التالي رأيته بنفس الحالة من الشغف والشوق منقطعي النظير في مناجاته بجانب الضريح الشريف لأبي عبد الله عليه السلام، إذ لم نكن قد تواعدنا بل التقينا هناك دون ميعاد.
يشهد الله يا فضيلة الشيخ أني كلما استمعت إلى حديثه ازددت شغفا وازدادت التساؤلات في نفسي والحيرة كذلك.
تأمل في هذه الوقائع بشكل أعمق يا فتى. تأمل.
الحق معكم. حسنا، لا، لكني لم أتوصل بعد إلى جوهر العلاقة بين كل هذا وما حدث للشيخ عبد الكريم.
يا شيخ، أنت شاب وعجول، وطلاب الفقه والشرع عليهم ألا يستعجلوا الأمور، وإلا فسوف لا يرتقون من الفقه والشرع إلى السير والسلوك ثم العرفان.
نعم، الحق معكم. خذ بيدي يا فضيلة الشيخ حسين لأرتقي بالسير والسلوك معكم.
إذن بعد الآداب والمعارف اصغي لهذا الأمر الهام.
نعم.
الذي حصل للشيخ عبد الكريم.
طيب.
فهو في 3 ليال على التوالي كان يرى نفس الرؤيا حول وقت وفاته.
ها؟
ومن خلال ذلك عمق ارتباطه أكثر فأكثر بمولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام
صلوات الله عليه،
إلى أن شملته أنوار أبي عبد الله الإلهية لهذا الارتباط.
نعم.
أذابت وأزاحت عنه الكثير من الشوائب ليعلو الخلوص في وجود الشيخ، فارتقى هو درجة في السلوك وأصبح أكثر خلوصا. فعندما رأيته وقد ارتفعت حرارته وارتجف، فإنها كانت لحظات الارتقاء والخلوص عنده.
يا الله،
فبدنه شمله هذا الارتقاء بالسلوك ليعبر درجة صعبة ويعود. أدعو الله سبحانه أن يكون في عونه في باقي طريقه.
يا إلهي، إذن أصبح باقي طريقه أسهل علي، أليس كذلك؟
ربما، والله أعلم، لكنني موقن أنه قد اختير لملمات أصعب وخطيرة. ولهذا السبب امتحن هكذا.
نعم.
ولا ريب أنه نجح في الامتحان.
ولكن يا شيخ، عذرا، كيف أيقنت ذلك؟
للأسف أنك لم تكن تسمع بنفسك ما كان يقوله الشيخ بعد إفاقته ورجعته إلى الحياة. إنها يا حسين، يا حسين، يا حسين.
إنما أدركته أنت هو خارج عن فهمي وإدراكي الضئيل. يجب علي أن أتلمذ لسنوات طوال كي أصل إلى مفهوم ما أسعدت أنت بالوصول إليه اليوم يا فضيلة الشيخ.
يا شيخ، تعال معي. ها نحن والصلاة، وأعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبنا كثيرا.
نعم.
أننا نسكن بجوار مرقد سيد من سادة عرفاء الدنيا الحسين عليه السلام.
يا الله.
في السير والسلوك، وهو صعب القياس لكنه قابل للمنال. ممكن. تعال لنتزود من كرامات الصلاة.
نعم.
في وقتها.
نعم.
عند ضريحه المطهر المبارك
صلى الله عليه،
ونسأله أن يساعدنا في سلوك طريق الحق.
نعم.
فإن ما حصل اليوم ورجوع الشيخ عبد الكريم الحائري
كان من كرامات ابن بنت رسول الله صلى الله عليه
صلى الله عليه وآله. حاضر حاضر يا شيخ حسين، وأنا أيضا كلي شوق لأداء هذه الفريضة عند مولاي الحسين عليه السلام، ثم أسرع بمناجاة سيدي أبي عبد الله عليه السلام، وأن أستمد منه العون أن يلهمني البصيرة في عمق المكنونات لأفهم ما لم أكن أفهمه.
إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
تقبل الله أعمالكم
وتقبل الله صلاتكم وأعمالكم يا شيخ حسين.
حسن،
الحمد لله على هذه الهداية.
ادعو بما تشاء في جوار ذبيح الحسين عليه السلام.
يا أبا عبد الله، أسأل الله بحقك عنده أن يعطيني البصيرة والكرامة ويهدينا أكثر فأكثر بالسير والسلوك على خطاكم سيد.
إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء يا بني.
نسأل الله القبول. أسأل الله تعالى قبول الدعاء، وأنا أيضا أسألك الدعاء يا شيخ حسين.
شكرا لمتابعتكم مستمعينا الأحبة في كل مكان لحلقة اليوم، وهو كان القسم الثاني والأخير من تمثيلية رجال من بلاد فارس. حتى اللقاء الجديد وتمثيلية أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل البشر والمرسلين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحباء في كل مكان، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى جديدة من برنامج
من سيرة الصالحين. أيها الأخوة والأخوات، من غصن السلالة الطيبة الطاهرة والدوحة الهاشمية الفاضلة العباس بن أمير المؤمنين علي عليهما السلام، الذي ادخره الله سبحانه لنصرة الدين وإحياء قواعده الرصينة جنبا إلى جنب مع أخيه الإمام الحسين عليه السلام في ملحمة العشق الإلهي على رمضاء كربلاء المقدسة. إن للعباس حضورا قويا عند المواجهة مع الظالمين.
نعم أيها الكرام، أليس من أشهر العلامات التي يرفعها الثائرون في حالات المقاومة هي علامة كف العباس، وهي العلامة التي ساهمت بمقدار كبير في الحفاظ على أكف المظلومين في كثير من الثورات التي خاضوها ضد سلطات الجور أو جنود الاحتلال. فكف العباس قطعت في سبيل الحق والتي ضحى بها صاحبها، حتى لا تتم التضحية بكف الحقيقة، بل إن كل جزء مما ضحى به أبو الفضل أصبح رمزا عالميا في كل زمان ومكان، كفه وعينه وجبهته وصدره.
أجل، وراية العباس راية خفاقة عالية، حيث امتزجت تلك الراية بقلبه ومبادئه وقيمه ومثله السامية، لترمز إلى أن الإيمان بالحق وحده لا يكفي، بل لابد من رفع الراية الحقة، ورفع الراية لا يكفي أيضا، بل لابد من الدفاع عن الحق والحقيقة.
وعندما استشهد العباس عليه السلام وانتهت المعركة بمقتل الإمام الحسين سلام الله عليه وأصحابه المخلصين الأوفياء، انتدب عمر بن سعد قائد جيش يزيد بن معاوية 10 من الخيالة لكي يسحقوا أجساد الشهداء حتى لا تصبح لهم قبور، فتتحول إلى مزارات يأتيها الناس من أنحاء العالم.
غير أن الله تعالى الذي أبى بعزته إلا أن يدافع عن الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، خيب ظنون الطغاة، فها هو مقام أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام، ثالث أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومقام أخيه أبي الفضل، يقصدهما كل عام ملايين الأشخاص يطلبون بذلك رضا الله تعالى في موالاة أوليائه والبراءة من أعدائه.
نعم، فالعباس تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى نموذج للبطولات، والملايين الذين يزورونه إنما يرون فيه مثالا للفضائل العليا. فقد اشتمل العباس عليه السلام بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتسربل به الإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت به الشجاعة، فأصبح نموذجا للبطولة والإيثار حتى الموت، وبطولة الوفاء حتى الشهادة، وبطولة المقاومة حتى النهاية بل البداية. وأخذ ينتقل من جيل إلى جيل، ليس كتراث للإنسانية فحسب، بل كعامل مساعد للعالم كلما عصفت به أزمة المثل العليا. وما زلنا نتواصل مع حضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين، ومع العبد الصالح أبي الفضل العباس قمر بني هاشم.
لقد كانت شهادة العباس بن الإمام علي عليهما السلام قيمة استثنائية قلما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها، كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها. وليس ما يردد زائره الكريم عند ضريحه المعطر بقوله أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
نعم، ولقد اعتمد الطغاة على القتل كوسيلة للقضاء على الإمام الحسين عليه السلام وعلى إخوته وثلة من أهل بيته وأصحابه كأشخاص، واستنجد بجمهرة من وعاظ السلاطين للقضاء عليهم. وعندما حسموا المعركة في واقعة الطف عربدوا على جثث أولئك الرجال وظنوا أن كل شيء قد انتهى لمصلحتهم، غير أن الشهداء انتصروا عليهم في إحقاق الحق، واستلمت ملائكة العذاب أعداء الحق في الآخرة.
إن العباس عليه السلام أصبح منذ ساعة مقتله رمزا شامخا لكل المناقبيات، ودخل في ضمائر الناس يدفعهم إلى التقوى والعمل الصالح والدفاع عن المظلومين ومقاومة الظالمين. نعم، قتل واستشهد هذا البطل المقدام من أجل الحق والحقيقة، وقاتل من أجل العدل، وأريقت دماؤه الزكية من أجل الإيمان والتقوى، فأصبح راية خفاقة عالية وشعارا طيبا لكل الصالحين يتجاوزان الزمان والمكان. ذلك أن شهادته تحت راية الإمام الحسين عليه السلام كانت نتاج المواجهة بين المنطق الإلهي الذي يرى بعين الآخرة ويلتزم بكل الفضائل، وبين المنطق المصلحي الذي لا يرى الآخرة أصلا ولا يلتزم بأية فضيلة.
وتلك المواجهة مستمعين الكرام لا تعرف حدود الزمان ولا حواجز المكان، لأنها مواجهة مستمرة منذ خلق الباري عز وجل الإنسان إلى نهاية البشرية، سواء في أعماق النفوس أو في داخل المجتمعات. وكان للعباس عليه السلام الشهم دور كبير في تلك المواجهة، وأثبت بتضحيته أن الجباه الساجدات لله عز وجل لن تخضع مهما اشتد بها المقام لطغيان الطغاة.
وظن أعداؤه إنهم قتلوه، ولكن لا السيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تمحو اسمه ولا أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل ورجولته العارمة ضد الطغيان وثورته المليئة بالبطولة.
فالعباس بعد كل هذه السنين من واقعة الطف يعود حيا في كل مواجهة بين الحق والباطل، ليملأ قلوب الحق بقوة العزيمة ومضاء الإيمان وصدق النية، وهو في الليالي الحالكات يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يعطي يديه في سبيل الحق فسوف يعوض بهما بجناحين يطير بهما في الجنة، إن قمر بني هاشم يعود حلما بالبطولة في المجتمعات ووعدا بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والنفاق.
أحبة الإيمان، لقد ازدهرت سيرة أبي الفضل نجل أمير المؤمنين علي عليهما السلام، ونمت بطولته لتصبح شجرة من نور أصلها من كربلاء وجذورها تمتد إلى كل بقاع الأرض، وثمارها تنمو في الضمائر كقيم للنبل والإيثار والشجاعة والوفاء والكرم. وقد تحول عليه السلام باقتحامه الموت إلى بطل لملحمة بحجم البشرية كلها بل أكبر، فأصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، وأصبح للفضائل مقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
فلقد امتلك امتياز صفاء الروح وكرم السجية في حياته اليومية ومواقفه الاجتماعية، وجاء استشهاده ليشكل هو الآخر امتيازا جديدا، حيث أعطى روحه في سبيل الله تعالى رخيصة، وسبقته أعضاؤه إلى الجنة قبل أن يسلم روحه إلى بارئها، فأعطى أولا يده اليمنى، ثم أعطى يده اليسرى، ثم أعطى عينه وصدره وقمة رأسه، ثم عرجت نفسه الزكية إلى جنة الخلد راضية مرضية، لم تنجسها الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسه المدلهمات من ثيابها.
السلام عليك يا أبا الفضل العباس، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا.
السلام عليك يا سيدي وابن سيدي ومولاي، ونسأله تعالى أن وفق وإياكم أيها الكرام في كل مكان في السير على نهج الصالحين من أهل بيت محمد وصحبهم الكرام.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته. أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل، نحييكم أجمل التحية، ونحن يغمرنا السرور بتجديد اللقاء معكم عند حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي حكاية وخفايا، حيث البحر الزاخر من القصص والحكاية والأساطير التي جادت بها ثقافات الأمم والشعوب على مر العصور، معبرة عن تطلعاتها وأمانيها وأحلامها وتصوراتها حول مختلف الظواهر المحيطة بها. نرحب بكم مرة أخرى وندعوكم إلى المتابعة.
مستمعين الأفاضل، استعرضنا في حلقة البرنامج السابقة جوانب من أسطورة اليونيكورن أو الحصان الأحادي القرن الذي عبر الإنسان من خلاله عن تطلعاته ورؤاه بشأن سيادة قيم الخير والجمال على الأرض. وذكرنا أن الأساطير الصينية تفيد بأن ظهور هذا الكائن الأسطوري في مكان ما هو بمثابة بشرى بقرب ولادة شخصية سيكون لها شأن في تاريخ الأرض التي ظهر فيها. ومن بين القصص الشهيرة التي وردت في التراث الأسطوري الصيني في هذا المجال ما حدث قبل أكثر من 2500 سنة عندما ظهر هذا الكائن لامرأة شابة اسمها يان تشين زاي.
كانت المرأة حسب ما تفيد الحوليات الصينية القديمة تصلي في أحد المعابد، وكانت تثابر على زيارة ذلك المعبد بانتظار أن يمن الله عليها بمولود ذكر. وبينما هي معتكفة في ذلك المعبد الجبلي النائي ظهر لها على حين غرة كائن اليونيكورن وركع قبالتها وألقى بين يديها بقطعة من اليشب وهو نوع من الأحجار الكريمة. وعندما تفحصت المرأة الحجرة وجدته منقوشا بعبارة تقول بأن ابن الماء سيولد قريبا وسيخلد المملكة وسيكون ملكا بلا تاج.
وبعد ذلك مستمعين الأفاضل بفترة وجيزة تحققت نبوءة الكائن الأسطوري وحملت المرأة الشابة بكونغ فوتسي، ولم يكن كونغ فوتسي سوى الفيلسوف والحكيم الصيني كونفوشيوس الذي استطاع فيما بعد ومن خلال تعاليمه وحكمته أن يعيد صياغة حضارة الصين جذريا وأن ينال شهرة لم ينلها أعظم أباطرة الصين على مر القرون السابقة أو اللاحقة. وهكذا أصبح كونفوشيوس إمبراطورا كبيرا ولكن من دون تاج الإمبراطورية.
أعزائي المستمعين، وتقول الحكايات الشعبية الصينية القديمة أن اليونيكورن كان على الدوام يمشي برفق لأنه بطبيعته رحيم القلب، وكان يتعمد المشي بهدوء على الأعشاب والشجيرات مخافة أن يسحقها بقدميه، وكان له صوت كصوت الريح، وكان يتجنب الدخول في عراك مع غيره من الكائنات مهما كان الثمن، وكانت حياته تمتد لألف عام. وقد ظهر اليونيكورن في آداب بلاد الهلال الخصيب وفنونها أيضا، كما أن هناك الكثير من الإشارات عنه في الآداب الهندية واليونانية القديمة. والحقيقة أن الكتب التاريخية في كل العصور تقريبا تحفل بذكر اليونيكورن بما في ذلك كتاب العهد القديم.
وتقول إحدى الأساطير الهندية القديمة إن غوتاما بوذا عندما كان يلقي خطبته الشهيرة في منطقة بيناريس أتاه يونيكورن وجث عند قدميه ليستمع، وقد صور الكائن على أنه غزال له قرن واحد، والقرن هو رمز للنيرفانا أي حالة الخلو من المعاناة عند البوذيين. أما الكائن نفسه فنظر إليه باعتباره نموذجا للسلوك الصالح والمستقيم كما تؤكد ذلك إحدى القصائد البوذية القديمة.
نعم أيها الأحبة، وقد لعبت هذه الكائنات الخرافية أهم دور لها خلال القرون الوسطى في أوروبا، فظهرت في اللوحات والرسومات التصويرية وعلى المفروشات التي كانت تطرز بصورها المختلفة الأوضاع والأشكال. وتشير القصص الفولكلورية العائدة لتلك الفترة إلى أنه كان بالمستطاع رؤية ذلك الحيوان من وقت لآخر رغم أنه لم يكن يسمح لأحد بأسره أو الإمساك به. وقد ارتبط ذكر اليونيكورن بسيرة حياة ثلاثة من أشهر القادة والزعماء العسكريين والفاتحين في التاريخ، يوليوس قيصر والإسكندر الأكبر وتشنغيز خان.
ويقال إن الإسكندر ركب على ظهر كائن أحادي القرن يعتقد اليوم بأنه لم يكن سوى حصان هجين، كما يقال إن الإسكندر ورجاله دخلوا ذات مرة في صراع عنيف مع قبيلة من مخلوقات اليونيكورن. أما بالنسبة إلى تشنغيز خان فتقول بعض المصادر التاريخية إنه سير في العام 1206 ميلادي جيشا ضخما كي يفتح به الهند، وبينما كان يقف في ممر جبلي يطل على تلك البلاد ظهر له حيوان أحادي القرن واتجه نحوه ثم ركع أمامه ثلاث مرات احتراما. وقد اعتبر تشنغيز خان تلك الإشارة نصيحة من والده الميت بأن يعدل عن خطته بمهاجمة الهند، فأمر جنوده بالعودة من حيث أتوا.
مستمعينا الكرام، وتقدم بعض الرسومات التي تعود للقرون الوسطى صورة مختلفة بعض الشيء لليونيكورن، فهو يبدو قريب الشبه من الغزال وله قوائم طويلة وذيل قصير أشبه ما يكون بذيل الأسد، كما أن هذا الكائن وحسب تلك المصادر كان يتميز بقدرته الفائقة على العدو على نحو يصعب معه الإمساك به. وتشير بعض الحكايات إلى أن الفتاة العذراء الجالسة تحت شجرة في الغابة هي القادرة وحدها على جذب اهتمام ذلك الكائن وترويضه. وقد يكون لهذه الحكايات أصل في الحكايات والقصص المنسوبة إلى أوروبا الوثنية، حيث كان ذكروا آلهة الخصوبة ذا قرن وحيد، وربما كان اللون الأبيض الذي أصبح مرادفا للعذرية والعفة انعكاسا لحقيقة أن لون اليونيكورن نفسه أبيض.
وعودا على بدء، فإن أباطرة الصين المتنورين ورثوا الحكم إلى أباطرة أقل شأنا وأهمية، ومع مرور الأيام